الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فحياكم الله في هذه الكلمة التي أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها وأن ينفع بها المتكلم والمستمع. أيها الأحبة الكرام، إن ربنا الغفور الرحيم الكريم المنان، إن ربنا سبحانه وتعالى قد أكرم عباده بأن دلهم على طرق الخير ولم يتركهم هملا، بل علمهم بما يحبه سبحانه وبما فيه خير لهم. فإذا أراد الله بعباده خيراً هيأ لهم أسباب الخير ويسر لهم أمور الخير. وقد أكرمنا الله تعالى في كتابه الكريم بأن دلنا على الأمور التي إذا وقعت من العبد فهي علامة على أن الله أراد بالعبد خيراً. ومن يتأمل نصوص الكتاب والسنة يجد فيها البركة ويجد فيها الرحمة من الله سبحانه وتعالى لعباده. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. من أراد ربنا سبحانه وتعالى هدايته يشرح صدره للإسلام، يطمئن قلبه لعبادة الله جل وعلا، يحب التوحيد وأهله، يعظم السنة وأهلها. هذا سبيل الهداية وهذا سبيل الخلاص من النار. أما الذين وقعوا في شرك وكفر فقد وصف الله حالهم بأنهم إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. إذا ذكر الله وحده تشمئز قلوبهم ويتضايقون، يفرحون بالشرك والكفر لسواد في قلوبهم وضلال. وهؤلاء الذين يقول الله فيهم: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فمن يتأمل نصوص الكتاب والسنة يعلم أن الله عز وجل إذا أراد الخير بالعبد وفقه لسبله ولما يهيئه وييسره له. روى الإمام أحمد بسند حسن عن عمرو الخزاعي وعن سريج رضي الله عنهما أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد الله بعبد خيراً عسى له. قيل: وما عسى له يا رسول الله؟ يعني ما معنى هذه الكلمة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يفتح الله له عملاً صالحاً قبل موته ثم يقبضه عليه. يوفق لعبادة، يوفق لطاعة، يجد نفسه تنقاد إلى هذه الطاعة: بر للوالدين، صلة للأرحام، تعبد بتعلم العلم، بحفظ كتاب الله عز وجل، بمواظبة على صلوات الجماعة، بأذكار عظيمة ترفع درجات العبد يوم القيامة. هذه من علامة إرادة الله الخير للعبد. والحديث أيضا رواه أنس كما في سنن أبي داود والنسائي بسند صحيح، أو كما في عند أحمد والترمذي بسند صحيح، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. كيف يستعمله ربنا سبحانه وتعالى في الخير؟ يجعله ربنا سبحانه وتعالى يكرم هذا العبد بأن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر، سببا لهداية الناس لدين الله جل وعلا، محفظا لكتابه أو معلما لسنته أو ساعيا للإصلاح بين الناس. من الناس من يوفقه الله جل وعلا أن يكون سببا في الإصلاح بين المتخاصمين، حتى ولو لم يكن من طلاب العلم أو من المشايخ، إلا أنه ما إن يدخل في خلاف إلا حله، وما يدخل بين متخاصمين إلا وأصلح بينهما. هذا والله غاية التوفيق من الله عز وجل لمثل هذا العبد. فالله جل وعلا يستعمله في خدمة عباده، يسعى على الأرملة والمسكين، يقوم بصلة الأرحام، يبر الوالدين، يسعى في إطعام المحتاجين، إلى غير ذلك من سبل الخير التي لو عدت فإنها لا تحصى. ذلك على الإنسان أن يسعى في كل طريق فيه خير وفيه عبادة وفيه مرضاة لله جل وعلا، فإذا تهيأ لها واجتهد وصدق قلبه مع الله فإن الله يريد به الخير ويزيده من هذه الطاعات وهذه العبادات. من يريد الله به خيرا استعمله. قيل: وما استعمله يا رسول الله؟ قال: يفتح له عمل صالح بين يدي موته حتى يرضى عنه من حوله. الإنسان يحب أن الناس يرضون عنه، يحب أن الناس يحبونه، ولكن ليست هي الغاية الحقيقية. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أعطني من القسم والغنائم، فإن مدحي زين وذمي شين، إذا مدحت أرفع وإذا ذممت فإني أخفض الذي أمامي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك هو الله الذي مدحه زين وذمه شين. إذا أحبك الله عز وجل لا تعبأ بالدنيا وما فيها إن لم يحبك، وإذا أبغض الله عبدا ما نفعه محبة العباد جميعا. فغاية ما يرجوه الإنسان من المحبة هي محبة الله عز وجل. فإذا أحبك الله عز وجل كما في الحديث الصحيح، نادى جبريل فقال: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وينادي في أهل السماء فيحبونه، ثم يكتب له القبول في الأرض. هذه من علامة إرادة الله الخير بالعبد، لذلك يستعمله الله في طاعته سبحانه وتعالى. أيضا هذا ليس خاصا في العبد في نفسه، أحيانا بعض الأمور والوظائف والولايات تكون من هذا القبيل. روى أبو داود والنسائي بسند صحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق. هنا يقول العلماء: كلمة الأمير تشمل كل من ولي إمارة أو ولي ولاية، حتى المسؤول في وظيفته، مدير الشركة في مكانه، رئيس القسم، المدير، أيا كان من كان عليه تولي على غيره، قالوا حتى من كان سيدا في قبيلته وعائلته وأسرته. إذا تولى الإنسان ولاية وكان الناس يأتمرون بأمره، إذا أراد الله به خيرا جعل له وزير صدق، أي ناصح أمين ينصحه إذا رآه قد اشتط في الطغيان أو في استعمال قوته، خمد من ثائرته وهدأه ورده إلى اللين. فإذا رآه بدأ يميل إلى اللين الشديد الذي فيه خور وضعف، قومه وقواه وسدده. يقول: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره. هذه الصفات أصدق ما تكون على الصديق والصاحب، يطبقها الإنسان في نفسه مع كل من يحب. إذا نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه. هذه أيضا من إرادة الله الخير بالعبد. أيضا روى الترمذي بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه كذلك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به قبل يوم القيامة. الإنسان يعيش حقيقة الحياة للآخرة، الدنيا هذه وإن طالت عشرات السنين مئات السنين فإن الإنسان ستقبض روحه وسيموت، ثم هذه المزرعة في هذه الدنيا حصادها في الآخرة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالحياة الحقيقية هي حياة الآخرة. فإذا أراد الله بعبد خيرا وهو من أهل الصلاح لكنه غفل عن هذه الحقيقة في هذه الدنيا فإن الله يذكره. انتبه، هذه ليست هي حياتك. الله قد ادخر لك جنة عرضها السماوات والأرض، انتبه، لا تغتر بفتن هذه الدنيا حتى لا تحرم كثيرا مما أنت موعود به في الآخرة. فإذا اشتط ابتلاه الله عز وجل ببعض الابتلاءات يرجعه ربه سبحانه وتعالى. يذكره ربه سبحانه وتعالى حتى لا يقع خلل وإشكال عليه يوم القيامة بزيادة الذنوب، فإن الله يبتليه ببعض الابتلاءات في هذه الدنيا. لماذا؟ حتى تكفر ذنوبه وخطاياه. يا إخوة، والله لا يوجد دين كدين الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصاب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن أو حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفرت من خطاياه. يعني كل إنسان يمر في هذه الحياة يبتلى بابتلاءات، يصاب بكل أنواع الابتلاءات: هم، غم، نقص في مال، نقص في عيال، نقص في وجاهة، نقص في صحة. كل الإنسان يمر، إن لم يكن هذا اليوم سعيدا سيكون من سره زمن ساءته أزمان. كل إنسان يمر بهذا، لكنك في الإسلام لن تعدم خيرا إذا ابتليت بمثل هذه الابتلاءات، فاعلم يقينا أن الله جل وعلا سيكفر عنك هذه الخطايا في هذه الدنيا. لماذا؟ حتى لا تعاقب عليها يوم القيامة. وهذا من علامة إرادة الله الخير للعبد. طيب، بشارة أخرى في صحيح مسلم قال: إلا كفر عن خطاياه ورفعه الله بها درجة. يعني ليس فقط تكفير الخطايا، وإنما تكفير للخطايا ورفعة للدرجات، زيادة في الحسنات. لماذا يحتاج الإنسان زيادة الحسنات؟ لأن الجنة درجات عظيمة حتى يرتفع بها في أعلى مراتب الجنة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، أي يصيبه بالابتلاء، يصب منه شيئا من الابتلاء، فيصيبه بابتلاء في هذه الدنيا إذا أراد الله به خيرا، فإذا أصابه بابتلاء كفر من خطاياه ورفعه الله درجات عظمى. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أشد الناس بلاء في هذه الدنيا؟ ماذا قال؟ قال: الأنبياء. ولو سئل من خير الناس في هذه الدنيا لقال: الأنبياء. إذن خير الناس في الدنيا هم أشد الناس بلاء. نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام من يتأمل في سيرته يجد عجبا في شدة الابتلاءات، لو وقعت على غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يصبر. ولد يتيمة الأب، ثم اجتمع له غاية اليتم بموت أمه بعد ذلك، ثم مات جده الذي كان يكفله، ثم مات أبناؤه في حياته جميعهم الذكور، ثم ماتت من بناته في حياته عليه الصلاة والسلام. هذا فقط فيما يتعلق بالفقد، غير الأمور الأخرى الذي من أعظمها تحمل الرسالة عن الله جل وعلا. فالابتلاء قرين للفضيلة، لكن كيف تفرق بين الابتلاء وبين العقوبة؟ قد يقول الإنسان: قد تكون هذه عقوبة وليست ابتلاء. الابتلاء هو الذي يصيب الإنسان فيرجعه إلى الله عز وجل، تجده إذا ابتلي واشتد عليه بلاؤه قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي، اللهم اخلفني خيرا منها، لا حول ولا قوة إلا بالله. يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى، يزداد في الطاعات، يكثر من الاستغفار، يرد الحقوق إلى أهلها، يحفظ لسانه عن كل سوء. لماذا؟ لأنه رأى الابتلاء قد أصابه أيا كان هذا الابتلاء. لكن إذا أصيب بالابتلاء وإذ به يصر على المعاصي ويصر على المكابرة ويتسخط على أمر الله ويتسخط على قدر الله ويتشكى من كل ابتلاء ومصيبة، فهذا من علامات أن الذي أصابه عقوبة وليس بلاء. هذه علامة، ليست يعني لا يستطيع إنسان أبدا في الدنيا أن يجزم أن هذا بلاء أو عقوبة، هذا أمره إلى الله عز وجل. لكن الإنسان إذا ابتلي بابتلاء فليتذكر أنه من أراد الله به خيرا يصب منه، فاحتسب الأجر واستعن بالله واستغفر واعلم أن الله أراد بك خيرا، تكفير للسيئات ورفعة للدرجات. أيضا من الأمور التي هي علامة لإرادة الله الخير للعبد ما جاء في قول الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه الآية تبين أن من أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا من الله عز وجل. وأيضا من أنواع الحكمة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد بإسناد صحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة أرفقي، أي عليك بالرفق، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق. أن يكون الرفق فيهم، أن يتسموا بالرحمة، أن يتسموا بالإلفة، أن يتسموا بكل إرادة للخير في بعضهم البعض. الذي يرفق في من حوله يريد لهم الخير فيجازى بمثل عمله الحسن، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله جل وعلا يريد به الخير. البيوت في حقيقتها إذا أرادت أن تدوم لا تبنى على الحقوق، وإنما تبنى على التنازل والمحبة. لذلك من يأتي ويجعل خطا فاصلا في معاملاته مع الناس هذا حقه، ولكن اعلم أن غالب العلاقات لا تدوم بهذه الطريقة إلا أن يكون هناك شيء من الرفق واللين، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. لا تغضب على أي شيء، لا تبدأ بالضرب، لا تبدأ بالشتم، بالتعالي، بالتكبر، بالاستهزاء بالناس. مكنك الله عز وجل من ولاية، أرفق بمن كان عندك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من ولي من أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، واللهم من ولي من أمتي أمرا فشق عليهم فاشقق عليه. فالآن في تمكين على بعض عباد الله عز وجل من عمال، من خدم، من موظفين، ثم تسلط عليهم، فاعلم أن هذا الدعاء موجود من النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو مجاب الدعوة. إن كان خيرا رفق الله بك ورحمك، وإن أراد الإنسان المشقة فسيجد الصعوبة والمشقة في نفسه، بل يبتلى بها في حياته قبل موته. وختاما، أعظم الأحاديث في إرادة الله الخير العبد للعبد قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي ضبط كلمة يفقهه عند بعض الرواة يفقهه في الدين بالضم. ما الفرق بينهما؟ قالوا: يفقهه في الدين أي يفهمه دين الله عز وجل، ويفقهه في الدين بالضم أي يصبح الفقه له سجية وعادة من كثرة ما عاشه واعتاشه في هذا العلم. تعلم كتاب الله عز وجل حفظا وتحفيظا وتعليما ومدارسة وفهما، تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم شرحا وتعليما ومدارسة ونشرا، تعلم دين الله جل وعلا في كل أموره، فاعلم أن الله عز وجل قد أراد خيرا بمن فقهه في الدين. لكن احذر من مصائد الشيطان حينما يقول لك إن من لم يتعلم الفقه، من لم يدرس في مجالس الفقه لم يرد الله به خيرا. الحديث هذا ليس له مفهوم مخالفة، يعني قد يتعلم الإنسان ما يجب عليه، يؤدي زكاته، يؤدي صلواته الواجبة، حقوقه الواجبة، ويكون ممن أراد الله به خيرا بأن أدى واجباته. لكن إذا زاد على هذا بأن تفقه وتعلم في وظيفة الأنبياء وهي تعليم العلم وتعلم العلم، فاعلم أن الله أراد به خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دل على هدى كان له مثل أجر فاعله. أفضل الأجور وأفضل الحسنات هي التي تستمر دائما وأبدا. كل حسنات أو أغلب الحسنات اللازمة يصلي الإنسان ويكتب له الأجر العظيم، ويصوم الإنسان ويكتب له الفضل الكبير، ويرتقي في أعلى درجات الجنة. لكن إذا علم العلم كتب له مثل هذا الأجر، فإذا قبض انتشر علمه وزاد علمه وانتفع الناس بعلمه، حتى بعد وفاته يزداد أجرا ولو بعد مئات السنين. ها نحن نقول روى البخاري ونقول روى الترمذي، وأين البخاري والترمذي منا؟ مئات السنين، بل بعضهم زاد على 1000 سنة و1200 سنة، بيننا وبينهم، ولا زالوا يكرمون بأجور وفضائل عظيمة لأننا استفدنا من أثرهم ومن علمهم. والصحابة رضي الله عنهم كذلك قبل هذا الصحابة. ولذلك لا يمكن لأحد مهما زاد في العبادات أن يكون أكثر أجرا من الصحابة. لماذا؟ لأنك في عبادتك أجرك سيرجع إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم الذين علموك. ولازم هذا كله أنه لا يمكن لأحد ولو ملأ الدنيا عبادة أن يزيد أجره على أجر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل حسنة تقع في الأرض بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهي من تعليمه، وهو الذي علمنا إياها، فهذه الحسنة راجعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. فليكن لك سهم من تعليم العلم في الأزمنة التي ستأتي بعدك، حتى يعني يسير أثرك ولا ينقطع أثرك في تعليم العلم. فهذه جملة من الأحاديث التي تدل على إرادة الله الخير للعبد. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن أراد بهم خيرا، وممن استعملهم الله في طاعته، وممن وفقهم الله للفقه في دينه، وأن يجعلنا ممن يصبر عند البلاء، وأن يكفينا الله شر كل ذي شر. اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق أئمتنا وولاة أمورنا لكل خير، والله أعلم. صلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.